تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البهاء البربهاري رحمه الله، وتعليقات فضيلة الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هذا استثناء لما سبق لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور. سبق الكلام عن وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، فاستثنى المؤلف رحمه الله من الطاعة ما كان في معصية الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في آية المبايعة، مبايعة النساء: ولا يعصينك في معروف، وهو عليه الصلاة والسلام إلا يأمر إلا بالمعروف، ومع ذلك قيد عدم المعصية ولا يعصينك في معروف، تعليما للأمة أنه لا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق. فإن كان يجب علينا طاعة ولاة أمورنا، فإنما هذه الطاعة مقيدة بالطاعة، مقيدة بالطاعة، فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون فيما أمروا به من معصية الله عز وجل. ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا، فلما ساروا في الطريق قال أميرهم: اجمعوا حطب، فسمعوا وأطاعوا، جمعوا الحطب. قال: أوقدوه، سمعوا وأطاعوا فأوقدوه. فلما أوقدوه قال: ادخلوا النار، ادخلوا النار، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اسمعوا وأطيعوا؟ فهنا توقف بعضهم، فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار، اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن ربنا نجينا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول في النار، فلم يسمعوا ويطيعوا للأمير في هذا. فلما رجعوا وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بما كان من أميرهم وما كان منهم، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أعظم الحقوق على الإنسان بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، فمن حقهما السمع والطاعة، لكنهما أيضا إذا أمر بمعصية الله فلا سمع لهما ولا طاعة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا لا طاعة للمخلوق مهما كان في معصية الخالق، ويلحق بذلك الزوجة مع زوجها، فإن حق الرجل على امرأة أيضا عظيم جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها. ومع ذلك أيضا فيجب على النساء أن يعلمن أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر الرجل امرأته فعليها أن تسمع وتطيع، لكن إذا أمرها بما حرم الله عليها فلا سمع لها ولا طاع، فلا سمع له ولا طاع. أو إذا نهاها عما أمرها الله تعالى بفعله فلا سمع له ولا طاع. لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها مما يتعلق بولاة الأمور. قال الشارح حفظه الله: ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذه مسألة مهمة، يعني حتى لو أمر الولي الأمر بمعصية لا يطاع، ولكن هذا الأمر المعصية لا يسلب حقه في السمع والطاعة في الطاعة. كما أنه نفسه لو عصى الله تبارك وتعالى فيما بينه وبينه لا يسقط حقه في السمع والطاعة. أما قول الإمام رحمه الله: ولا تشهد على أحد ولا تشهد له، يعني لا تشهد لأحد بأنه من أهل الجنة مهما رأيت منه من الصلاح وفعل الخير، ولا تشهد على أحد بأنه من أهل النار مهما رأيت منه من الفسوق والعصيان. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين. ترى إنسانا مجتهدا في الطاعة تقول ما شاء الله هذا من أهل الجنة، وترى آخر مجتهدا في المعصية تقول هذا من أهل النار. لا، المعين لا نشهد له بالجنة ولا نشهد له بالنار، فلا يشهد بمعين بالجنة ولا يشهد له بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. إذا سمى الله تبارك وتعالى في كتابه فلانا في الجنة، أو سمى الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته فلان في الجنة، نشهد له بالجنة. ومن سماه الله تعالى في النار نشهد له بالنار، ومن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار نشهد له بالنار. لكن من غير من شهد لهم الله ورسوله أو عليهم لا يجوز لنا أن نشهد، نقول فلان في الجنة أو فلان في النار، لا بد من دليل. لماذا ده رجل ما شاء الله شايفينه في الجامعة على طول وبيصلي وبشوفه بيزكي وبصوم معانا وحج كم مرة، ما شفناش عليه حدا وحش. والتاني مسرف في المعاصي، لماذا لا نشهد له بالجنة أو بالنار؟ قال: الأعمال بالخواتيم. نسأل الله تعالى حسن الختام. إنك لا تدري بما يختم له، إنك لا تدري بما يختم له. فالذي تراه مطيعا قد يكون مرائيا، قد يكون مرائيا يعمل ما ترى أنت من الأعمال الصالحة لا لله، يعمله لغير الله، والرياء يحبط الأعمال. ولا تدري ما يختم له. وهذا العاصي لا تدري، لعل الله يتوب عليه قبل أن يموت. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، أمنا بك وصدقناك، هل تخاف علينا؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر السلف يخافون من سوء الخاتمة، يخافون من سوء الخاتمة، حتى دخلوا على سفيان وقد بات ليلته يبكي، فقالوا: يعني هذا من كثرة ذنوبك؟ البكاء طول اللي بتبكي من كثرة الذنوب؟ فأخذ تبنى من الأرض وقال: ذنوبي أهون علي من هذه، لو كانت مسائل ذنوب سهلة فلما تبكي لي هذا البكاء؟ قال: أخاف أن أموت على غير ما عشت عليه، أخاف أن أموت على غير ما عشت عليه. فهذا هو السبب الذي من أجله لا نشهد لمعين بأنه في الجنة ولا نشهد لمعين بأنه في النار. لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات. العاصي ده نخاف عليه، نخاف عليه من النار، لكن لا نجزم بأنه من أهل النار. ليه؟ يمكن يتوب قبل أن يموت. والرجل الصالح المجتهد ده نرجو له الجنة، نرجو ولا نجزم. ليه؟ مش عارفين بما يختم له. هذا بالنسبة للمعين، للشخص المعين. فلان ده ما شاء الله الرجل الحلو ده لمجتهد الصلاة والصيام والعبادة ده، وما رأينا عليه فسقا ولا فجورا، هل نشهد له بالجنة؟ نقول نرجو له الجنة. طب والآخر المسرف في المعاصي نخاف عليه لكن لا نجزم أنه من النار. ده بالنسبة للمعين. أما العموم، العموم نجزم أن أهل الإيمان من الجنة، من أهل الجنة، وأن الكفار من أهل النار، ده يقينا على العموم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبدأ إيه؟ كلام على العموم. المؤمنون في الجنة والكفار في النار. قد أفلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون، عموم. أما المعين لا نجزم له إلا من شهد له الله ورسوله. وقد سبق معنا العشر المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الأربعة والستة الباقون، فهؤلاء نشهد لهم بأنهم في الجنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة. لكن غيرهم نرجو لهم. هذا من حيث العموم، أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر لنا، نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر، نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة، فهذا بيد الله عز وجل. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلان متأخيان في بني إسرائيل، وكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه، فكان المجتهد في العبادة إذا لقي أخاه على ذنب يقول اتق الله، فلقيه يوما على ذنب فقال اتق الله، فقال أبعثت علي رقيبا؟ انت شاغل نفسك بي كل ما تقابلني اتق الله اتق الله، أبعثت علي رقيبا؟ ما تخليني مع ربنا، خلي بيني وبين ربي. فغضب المجتهد في العبادة فقال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، فتوفاهما الله تبارك وتعالى وجمعهما عنده. فقال الذي حلف على أخيه لا يدخل الجنة، انت حلفت ليه؟ اطلعت الغيب ولا انت المتصرف؟ اذهب به الى النار. وقال الاخر اذهب به الى الجنة. فالحذر كل الحذر من الشهادة لاحد من المسلمين بعينه انه من اهل النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ثم قال المؤلف رحمه الله والرجم حق، والرجم حق، يعني بالرجم رجم الزاني المحصن. قال الشارح حفظه الله، الله عز وجل حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالذنوب قسمان، كبائر وصغائر. ثم هذه الذنوب أو المحرمات من حيث العقوبة عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محرمات وضع الله لها عقوبات محددة. في بعض الذنوب الله تعالى جعل لها عقوبات محددة، هذه العقوبات تسمى الحدود، حد الزاني، حد السارق، حد القاتل، حد شارب الخمر، حد القاذف، ها؟ دي عقوبات جعلها الله تبارك وتعالى لبعض الذنوب تسمى بالحدود. لماذا سميت هذه العقوبات بالحدود؟ قال لأن الحد بين الشيئين يفصل بينهما ويمنع أن يبغي أحدهما على الآخر. خلاص جارين في أرض بينهما حد، هذه أرضي وهذه أرضك، فالحد يفصل بين الشيئين ويمنع من اعتداء الجار على جاره. فهذه العقوبات التي جعلها الله تعالى لبعض المحرمات سميت حدودا لأنها تمنع من الوقوع في المعاصي. ولذلك قال تعالى في حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لما يجلد الزاني أو يرجم يبقى في ساحة قدام الناس ويعلن ان في الساعة في بكرة الساعة كذا يقام الحد على فلان بسبب الجريمة الفلانية والناس تيجي. فمن يرى الزاني المحصن يرجم او يرى السارق تقطع يده او يرى القاتل عمدا يقتل ينزجر ويمتنع عن مثل فعل هذا الفعل. فلذلك سميت هذه العقوبات حدودا. القسم الثاني من المحرمات محرمات لم يضع الله لها حدودا ولكن فيها تعزير، والتعزير موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب. في بعض المحرمات الله تبارك وتعالى ما جعل لها حدا معلوما ولكن جعل ولي الأمر أن يعاقب عليها بما يردع فاعلها وغيره من الفعلها. القسم الثالث ما لم يكن في حد ولا تعزير وإنما توعد الله عليه بالعقوبة في الآخرة، بالعقوبة في الآخرة توعد عليه بالغضب باللعنة بالنار وغير ذلك من أنواع الوعيد. كالربا مثلا، فالربا حرمه الله تعالى ولم يجعله حدا في الدنيا وإنما توعد عليه بالنار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا الوعيد يردع من في قلبه إيمان، ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة. فهذه هي المحرمات من حيث العقوبات، يبقى في حدود وفي تعزير وفي عقوبة في الآية في الآخرة. ولذلك كان أرجح أقوال العلماء في ضابط الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. ومن المحرمات التي جعل الله تعالى لها حدا في الدنيا الزنا. لقد أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الفروج فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فعليهم أن يعاقبوا، على ولي الأمر أن يعاقبهم ويقيم عليهم الحد الذي فرضه الله تبارك وتعالى. والزاني من الرجال والنساء إما أن يكون بكرا لم يسبق له الزواج، وإما أن يكون ثيبا سبق له الزواج. فللبكر الذي لم يسبق له الزواج حده، وللثيب المحصن الذي سبق له الزواج حده. فأما حد البكر فهو المذكور في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما حد المحصن وهو الذي سبق له الزواج فهو الرجم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. أين آية الرجم في كتاب الله؟ ها؟ قال الشارح: يشير عمر إلى آية نزلت ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، وهذا نوع من أنواع النسخ في القرآن، أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه، أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه. ففي آية كانت نزلت: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فنسخت هذه الآية لفظا وبقي حكمها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، وأجمع المسلمون على ذلك، فمن أنكر الرجم فهو كافر، لأنه رد الكتاب والسنة والإجماع. فإن قيل: ما علاقة هذه المسألة اللي هي الرجم بالعقيدة؟ هذا كتاب في السنة في العقيدة، فما علاقة مسألة الرجم في العقيدة؟ الإمام البربهاري رحمه الله لماذا نص على هذه المسألة في العقيدة؟ قال الشارح حفظه الله: نص المؤلف على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتاب عقائد، لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم، يجب اعتقاد وجوب الرجم، فمن أنكره فقد كفر، فلذلك نص الإمام على هذه المسألة ردا للمبتدعة الذين ينكرون الرجم كالخوارج وغيرهم، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة، والمسح على الخفين سنة. وحديثنا في عارضة الأحوذي عن المسح الخفين حديث عهد، يمكن في الدرس السابق تحدثنا عن المسح على الخفين والجوربين والنعلين. قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. قال الشارح أيضا: لماذا نص على هذه المسألة؟ دي مسألة فقه، دي مسألة فقه، المسح الخفين دي شيء يتعلق بالوضوء، ده من كلام الفقهاء، لماذا نص عليه الإمام في كتاب العقيدة؟ قال الشارح حفظه الله: نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه، لأنها لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، كما قرأنا في العارضة. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فالمسح على الخفين رخصة، والعمل بالرخصة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين وعلى ما يقوم مقامهما من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، بينما أثبتوا المسح على الرجلين. الرافضة أنكروا المسح على الخفين بشروطه، وقالوا بالمسح على الرجلين وهما مكشوفتان، واستدلوا بقول تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، استدلوا بالقراءة الثانية وأرجلكم، فولا حجة لهم في هذه القراءة، لأن القراءة المشهورة بالنصب وأرجلكم عطف على وجوهكم، وأما قراءة الكس فهي محمولة على المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين بشروطه كما بينا. يبقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم دي في المسح على الخفين، وأرجلكم دي في غسل الرجلين في عندما تكون عاريتين. قال المؤلف رحمه الله: وتقصير الصلاة في السفر سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة. قال الشارح حفظه الله: من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر في السفر، وهو قصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء في السفر تصلى ركعتين ركعتين. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا الشرط يعتبر غير مقيد وإن زال الخوف، ولذلك سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ربنا قال إن خفت، وإحنا الحمد لله أمنين، بنقصر ليه بعدما أمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته، فاقبلوا من الله صدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة. قال الشارح حفظه الله: فالإتمام جائز لكنه خلاف الأفضل، فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك. وهذا مذهب من مذاهب الفقهاء، أن القصر كما قال الشارح حفظه الله رخصة، من قصر فقد أخذ بالرخصة، ومن أتم فلا حرج عليه. لكن الراجح والله تعالى أعلم أن القصر واجب، يجب على المسافر أن يصلي في السفر ركعتين، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أول ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين، ثم زاد الله في الحضر وبقيت في السفر على أصل الفرضية ركعتين ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. وعن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في الصلاة في السفر ركعتان، يبقى الراجح أن القصر واجب وليس رخصة، من قبلها ما لا بأس ومن تركها لا بأس. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره الشيخ: تلك صدقة تصدق الله بها عليك، قوله: فاقبلوا من الله صدقته، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبول صدقة الله، فاقبلوا من الله صدقته. فالراجح أن السفر في القصر واجب، إلا أن من السنة إذا اقتدى المسافر بالمقيم أن يتم. المسافر إذا دخل مسجد البلد الذي هو فيها فاقتدى بإمام المقيم، فإن من السنة للمسافر أن يتم ولو اقتدى بالمقيم في ركعتين. بعض المسافرين قد يدخل المسجد فيجد الإمام صلى ركعتين وبقيت له ركعتان، فيقول: أنا مسافر وعلي ركعتين، فيصلي الركعتين الباقيتين مع الإمام ويسلم معه، هذا خطأ. السنة إذا اقتدى بالمسافر بالمقيم أن يتم. وأيضا لماذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة القصر في الصلاة في العقيدة وهي من مسائل الفقه؟ قال المصنف: ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل عقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذا الحديث مما ينبغي للمسلمين أن يذيعوه فيهم حتى لا يشددوا على أنفسهم. أحيانا بيكون في رمضان الإنسان مريض ولا يفطر، يقول: لا ما أفطر. ليه يا عم؟ يقول: أنا ما أقدرش أفطر في رمضان. يا أخي الله رخص لك، فمن كان منكم مريضا وسافع عدة أخرى فاقبل رخصة الله. قد يكون مسافرا في الحر ومسافر بالبر والحر شديد والتعب شديد، يقول: لا ما أفطر في رمضان وأنا مسافر. اقبلوا رخصة الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين أحد إلا غلبه. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.